أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور علماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
أرجو أن لا إله إلا هو، فهذا الإعلام والعلم والشهادة حاملها ومؤديها هو الشارع، ولا تكون كذلك إلا بعلمه. وقد سبق وأن تكلمنا على الفرق بين التحمل والأداء، فقلنا أن الإنسان قد يتحمل الشهادة في حال الصغر، ولكنه لا يؤدي إلا في حال البلوغ، وذلك مثل الرواية. فقد يتحمل الطفل الصغير الحديث، ولكنه لا يقبل منه إلا بعد بلوغه. وكذلك الكافر يتحمل الرواية في حال كفره، ولكنه لا تقبل منه الرواية إلا بعد إسلامه. ومثلنا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري فيما وقع لجبير رضي الله تعالى عنه، أنه قال: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقرأ بسورة الطور، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم جلس معه جبير فدعاه للإسلام فأسلم. فحدث هذا الصحابي الجليل بما وقع له بعد إسلامه مما كان قد حدث في لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال الكفر، فدل ذلك على أن ما يتحمله الإنسان في حال الكفر فيؤديه بعد الإسلام مقبول. وكذلك إذا تحمل الشهادة وعاين شيئا، فلو أنه أخبر عن تلك المعاينة وأدى بهذه الشهادة قبل إسلامه ما قبل ذلك منه. أما إذا أخبر وشهد بما قد عاينه في حال كفره بعد إسلامه قبل ذلك منه. توقفنا عند شروط قبول الشهادة، فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال: يشترط في قبول الشهادة الشروط الآتية. عند الإمام أبي حنيفة فإنه جوز في هذه الحالة، هو وشريح وإبراهيم النخعي، وهو قول الأوزاعي لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو أعرضان من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إذا ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولنحكم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من اللذين استحقا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذا لمن الظالمين. هذه الآية في قضية عدم قبول شهادة الكافر، فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا تقبل شهادة الكافر فيما إذا شهد الكافر على المسلم سواء كان من أهل الكتاب أو كان من غير الكتابيين، فإذا شهد النصراني على المسلم فلن يعمل بشهادته ولا تقبل هذه الشهادة، وإذا شهد اليهودي على المسلم فلا تصح هذه الشهادة ولا تقبل شهادته. استدل العلماء على ذلك بأدلة. أولا قالوا الأصل في الشهادة أن يكون الشاهد من العدول، أن يكون من العدول، وأصل العذاب هي الإسلام، فلا تتحقق العدالة إلا بالإسلام. فإذا كان هذا يهودي أو نصراني فالعدالة منتبية عن هذا الشخص وعن هذا الإنسان فلا تقبل شهادته. الأمر الثاني قالوا أن الشهادة تكريم للإنسان وبيان على عدالته، وهذا الإنسان ممن أهانه الله، الله تعالى يقول: ومن يهن الله فما له من مكرم، وهذا الإنسان ممن لم يكرمه الله تعالى بالإسلام، فلا نكرم بقبول شهادته ولا نصحح تلك الشهادة التي تأتينا من هذا الكافر. كذلك قالوا الله تعالى يقول: وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فليس لليهودي أو للنصراني أو للكافر غير الكتابي أن يكون له الشريك والسلطة والقوة والعلوم على المسلم. هذا من حيث الأدلة العامة. أما إذا نظرنا في الأدلة الخاصة أو النصوص الواردة في خصوص هذه المسألة التي نحن فيها، نجد أن المؤلف رحمه الله تعالى أورد قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. إذا الشهادة تكون منكم، ويعني هنا من المسلمين، اثنان ذوى عدل اشترط العدالة، وأن يكون أو أن تكون هذه الشهادة منكم أي في المسلمين، فيؤخذ من ذلك أنها لا تقبل ولا تقبل من الكافرين، وهذا هو الأصل عند العلماء. ولكن استثنى العلماء مسألة وهي الوصية في حال السفر فيما إذا لم يجد الموصي الذي يخشى الهلكة والموت، لم يجد شاهدا من المسلمين على وصيته، لم يجد من يشهد على وصيته من المسلمين، كان يكون في بلاد الكفار واقترب أجل أو مرض مرضا يخشى من بعده أو يخشى منه الموت ويظن الهلكة، فأراد أن يوصي في تركته أو في ماله، وهذه الوصية تحتاج إلى شاهدين وتحتاج إلى من يتحمل هذه الشهادة. هو في بلاد الكفار ولا يجد مسلما، وإذا لو وجد من المسلمين فعند ذلك كما قال تعالى: شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، فلتكن وصيته وليتحمل ذلك ويشهد على وصيته اثنان ذوى عدل منكم. إذا اشترط شروطا، أولا أن يكون ذلك خشية ومخافة الموت، وأن يكون ذلك في الوصية، وأن يشهد على وصيته اثنين عدول، الأمر الأول السفر، ثانيا خشية الموت والهلكة، ثالثا تكون الشهادة الوصية للمسلمين. قال تعالى: أو أخبرني من غيركم. قال العلماء: أي إذا لم يجد شهودا يشهد على وصيته من المسلمين فعند ذلك يشهد اثنين من غيركم. من غيركم ممن وضع خلافنا بين أهل العلم، منهم من قال من غيركم أي من غير المسلمين من الكافرين، من الكافرين، ولم يقيد في هذه الآية أن يكون من أهل الكتاب كما غير وطعام الذين أوتوا الكتاب، فلو أراد للكافرين هنا أن يكون من أهل الكتاب لقال من أهل الكتاب، ولكنه قال من غيركم فذهب جماعة من أهل العلم على أن المقصود بالغير هنا يقصد به الكافر، فيشهد اثنين من الكافرين على هذه الوصية. إن أنتم ضربتم في الأرض، الضرب بمعنى السفر، وهذا هو الشرط. أما إذا كان في بلاد المسلمين فلا حاجة أن يشهد الكافرين. فأصابتكم مصيبة الموت، مصيبة الموت أي في حال السفر جاء الإنسان الموت فعند ذلك يشهد. ثم أخبر الله تعالى في أمر آخر وهو حبس هذين الشاهدين. قال العلماء: الحبس هنا أي إيقاف الشاهدين الكافرين على الوصية بعد صلاة العصر فيقسمان بالله، وهذا في حال الارتياب والريبة. إن ضمن أولياء المتوفى الذين جيء إليهم بهذه الوصية ضمن الفساد من هذين الشاهدين، فإنه يجب عند ذلك إيقاف هذين الشاهدين بعد صلاة العصر فيقسمان أنهما ما خانا ولا جلسا ولا غشا، ويعمل بعد ذلك بوصية هذين الشاهدين. فإن قال قائل: نحن ذكرنا أن العلماء رحمه الله اشترطوا في الشروط العدالة، وهي أولا الإسلام وملازمة التقوى وتجنب حوادث القوة وعدم الوقوع بالكبيرة وعدم ولا يشتري المحرمات ولا يفعل الواجبات، فكيف تقبل شهادته؟ قال العلماء اولا تقبل النص لهذه الآية، ثانيا انما قبلت في حاله الحاجه والاضطرار. نعم هذه الشهاده ينبني عليها تقسيم للميراث والمال، لكن هناك حاجه اعظم وهي الوصيه التي يوصي بها هذا المتوفى. قد يوصي بزكاه تستحق في ماله، بإعادة مظالم لأناس قد ظلمهم وهكذا. فإذا لم يجد مسلمين يشهدون له على هذه الوصية فتضيع هذه الحقوق، أو إذا لم تقبل شهادة هذين الكافرين ويقال لا يعمل بشهادة هؤلاء الكونين الكفار ضاعت كذلك الحقوق. إذا استثنى الله سبحانه وتعالى في حال السفر وفي حال خشية الموت وفي حالة عدم الوجود من يشهد على الوصية من المسلمين أن يشهد الإنسان اثنين من الكافرين. هذه وصف القول الأول، وهذا القول ذهب إليه جماعة من الصحابة كأبي موسى الأشعري وابن الزبير، وذهب إليه كذلك عبد الله ابن قيس، وقيل كذلك عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا القول الأول وهو ظاهر الآية. القول الثاني قالوا هذه الآية في قوله تعالى أو آخران من غيركم منسوخا، وهذا النسخ بقوله تعالى في الأمر بالشهادة يعني عموم نصوص الشهادة وأشهد ذوي عدل منكم، فقالوا اشترط الله في الشهادة عدالة، فهذا النص ينسخ قوله تعالى أو آخران من غيركم. ذهب لهذا القول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذهب إليه أيضا الإمام مالك، وهو أن الأصل عدم العمل بشهادة الكفار على العموم وحتى في حال الوصية وحتى في حالة عدم وجود المسلم الذي يشهد. واستدل كما سمعت بقوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم، ولكن الذهاب وهذا القول للنسخ قول مرجوح ليس صحيحا. لماذا؟ لان النسخ لا يثبت الا بدليل، ولا بد من معرفه المتقدم من المتاخر، ولا بد من ورود او وجود التعارض، فليس هناك تعارض بين قوله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم وبين قوله تعالى او اخران من غيركم، لان الجمع هنا يتاثر، فاذا امكن الجمع فانه يصاب الى الجمع اولى من اهمال النص. لان لو قلنا الان يعمل بقوله واشهدوا ذوي عدل منكم ونؤمن قوله تعالى الآخران من غيركم، إذا عملنا بصدر الآية وتركنا حكما آخر في الآية، هل هذا هو الأولى أو أن نوفق بين هذين الحكمين؟ الأولى التوفيق والجمع هيئ، فيقال واشهدوا ذوي عدل منكم هذا هو الأصل والعموم عند الشهادة، لكن في حالة عدم وجود العدول، عدم وجود المسلم، وفي حالة السفر، وفي حالة الاضطرار أو آخران من غيركم، وهذا أولى أن يشهد بهذا النص كاملا ونعمل بشق ونخلق شقا آخر. ثم ما هو المتقدم والمتأخر؟ الآية واحدة، والنسخ هو رفع حكم متقدم بمثله متأخر عند التعارض وعند عدم إمكانية الجمع. فإذا نظرنا في تعريف النسخ أن يمسك الحكم المتقدم بمثل متأخر، هل هذا متوفر في هذه الآية؟ غير متوفر، لأن آية واحدة لا يعرف ما هو المتقدم من المتأخر. ووقوع التعارض، ليس هناك تعارض. عدم إمكانية الجمع، لا، إمكانية الجمع متوفرة وليست غير متاحة أو غير ممكنة. هذا القول الثاني. القول الثالث هو الذي ذهب إليه الإمام السوري رحمه الله تعالى، قال في قوله تعالى: أو آخر من غيركم، قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي من قرابتكم ومن عشيرتكم، قبيلة والأسرة. أو آخران من غيركم، أي من غير أسرتكم وقبيلتكم. لكن هذا القول كذلك سيأتي من السنة ما يدل على عدم صحة هذا التأويل، وأن القول الأول وهو ما ذهب إليه هؤلاء الذين سمينا موسى الأشعري وعبد الله بن قيس وعبد الله بن عباس هو القول الأصوب والقول الأصح، وقد ذهب إليه كذلك جماعة من العلم. ما الدليل الذي يرجح القول الأول وأن المقصود آخران من غيركم أي من الكافرين؟ أنه قد ورد في السنة ما يدل على قبول النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة الكافرين في حال الوصية، في حال الوصية، حيث جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج رجل من بني سهم وكان مسلما مع تميم الداري ومع علي بن بدران. رجل مسلم من بني سهم خرج في سفر مع تميم الداري وكان نصرانيا، ومع علي بن بدار وكان كذلك نصرانيا. فمرض هذا الرجل وخاف الهلك والموت، ولم يجد مسلما في تلك الارض التي هو بها، فاتى بتركته فاعطى تركته لهذين الرجلين. اما علي بن بدار فقد مات ولم يسلم، واما تميم الداري فقد اسلم رضي الله تعالى عنه، وهو من رواه كذلك راح حديث الدين النصيحه وغير ذلك من الاحاديث عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فلما اقبل وذهب الى اسره هذا الرجل والى قبيلته، اخفي اناء او كوبا من فضه وذهب فباعه. فجاء هذان الرجلان الى بني سهم قبيله هذا الرجل السهمي، فسال الرجلين او فسالوا الرجلين عن هذا الكوب الذي هو مخلص كظفيره من ذهب وفضه، فانكر انهما قد تحملا، انكر انهما قد تحملا، فاقسم اليمين على ذلك. فعند ذلك شهد او شاهد بعض اولياء هذا الرجل هذا الاناء او هذا الكوب يباع في مكه، فاتيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اخبر من عنده هذا الكوب انه قد اخذه من تميم الداري هو أنهما تحملا وصية رجل مسلم وكان على النصراني، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك ولم يبطل شهادة هذين الرجلين في تحمل هذه الوصية، وأضر بل كان هذا الحديث من أسباب نزول هذه الآية التي سمعتها: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. كذلك سيأتي عن المؤلف عن أبي موسى الأشعري سيورد ما يدل أيضا من عمل الصحابة على قبول شهادة الكافر. إذا وصلت المسألة، الأصل في الشهادة الإسلام ولا تقبل شهادة الكافر، فلا يجوز أن يقبل القاضي شهادة النصرانية على المسلم أو اليهودية على المسلم أو الوثنية على المسلم إلا في حالة خاصة، وهي على ما إذا سافر هذا المسلم فمرض وخاف على نفسه الموت وأراد أن يوصي بشيء فلم يجد من يتحمل الوصية من المسلمين فأشهد على ذلك كافرين، تقبل الشهادة في حاله. وهذا هو القول الأول الذي ذكرناه. نعم. طيب وكذلك الجزاء. وين هذا الكتاب الأضحي؟ إيش معنى؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالدماء. قال في الحاشية رواه مسلم. وعن الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة، إذا بقى هذه ولم يجد أحد من المسلمين يشهده على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب، فقدم أقرب الكوفة وأتي أبا موسى وأتي الأشعري وهو أبو موسى فأخبره، وقدم بدلته وصيته، فقال الأشعري: هذا أمر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحلاهما بعد العصر لله ما قال ولا كذب ولا بدل ولا كتم ولا غيره، وإنها وصية الرجل ولذكر، فأمضى شهادتهما. قال الخطابي: فيه دليل على أن شهادة أهل الذمة مقبولة على وصية المسلم بالسبب الخاصة. وقال أحمد: لا تقبل شهادتهم إلا بمثل هذا الموضوع بالضرورة. وقال الشافعي: نعم.
إذا قال هنا: وكذلك أجاز الأحناف شهادة الكفار بعضهم على بعض. هذه هي مسألة أخرى وسيأتي الكلام عليها. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين بشهادة اليهود عليهما بالزنا. وعن الشعبي وهو عامل المشرحين الشعبي أن رجلا من المسلمين حضرته الوفاة ولم يجد أحدا من المسلمين يشهد على وصيته، فأشهد رجلين من أهل الكتاب. لو أن هذا فعله هذا الرجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكم مرفوع لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ولإقرار الشرع أن الدماء دماء تشريع. ولو كان ذلك من المحرمات لنزل في ذلك القرآن ينهى أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك، لكنه وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي الحجة في هذا النص؟ قد يكون فعل الرجل ذلك اجتهادا كان جاهلا بالحكم. ما هو الشاهد؟ الشاهد أنه ما أتى يا أبا موسى الأشعري فأخبره: نحن شهدنا على وصية هذا الرجل المسلم. فماذا الذي قال ابن موسى؟ فقال هذا امر لم يكن بعد الذي كان على عهد رسول الله، يعني لا تخالف ولا تغير ولا تبدل ما وضع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانه يعني بذلك ما حدث في حديث من ابن عباس في قصه الراوي السهمي مع تميم الداري وعلي بن مدار، فقال لا احكم بحكم يخالف ما وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. فامر هذين الرجلين ان يقسما وان يحلفا بعد العصر انهما ما قال وما بدل وعمل الشهاده. اذا هذا رجل كذلك من ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم او عن فعل وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما حجه او حجه في ذلك، وهذا تابع للمساله التي تكلمنا عليها. لكن المؤلف صدر المساله بمساله اخرى وهي شهاده الكافر على الكافر. اذا قلنا ان شهاده الكافر لا تقبل على المسلم، فهنا تاتي المساله الثانيه، هل تقبل شهاده الكافر على الكافر؟ النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي، وإذا قبل شهادة اليهود على اليهود هل تقبل على آل ملتين مختلفتين فيشهد اليهود على النصراني والنصراني على آل اليهود وهكذا؟ من أهل العلم رحمه الله تعالى من قال لا تقبل ولا تجوز شهادة الكافر على الكافر، لا اليهودي على اليهود ولا الدين على الدين. وهذا هو الذي سيذكره المؤلف هنا في قوله شهادة الذمي للذمي أو على الذمي. نعم.
قال الشافعي ومالك لن تجوز شهادة الكافر على المسلمين لا في الوصية أثناء السبع ولا لغيرها، والآية منسوخة عندهم.
هذا مرض الكلام عليه، وأن هذا القول ليس مرض يعني ليس راجحا، وإنما هو من أقوال مرجوحة.
قال شهادة المسلمين للذمي، أما شهادة المسلمين للذمي فهي مرجع اختلاف عند الفقهاء. قال الشافعي ومالك لا تقبل شهادة المسلمين لا على مسلم ولا على كافر. قال أحمد لا تجوز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض. وقال الأحناف شهادة بعضهم على بعض جائزة، والكفر كله إلى واحدة. وقال الشافعي وابن أبي ليلى وإسحاق شهادة اليهودي على اليهودي جائزة، ولا تجوز على النصراني والمجوسي، لأنها ملة مختلفة ولا تجوز شهادة أهل ملة على ملة أخرى.
نعم. القول هنا أمر، قال أيضا الشافعي ومالك لا تقبل شهادة الذمي لا على المسلم ولا على كافر. يعني لا يشهد النصراني على النصراني ولا النصراني ولا يهودي اليهودي. ومن باب أولى لا يهودي على نصراني ولا نصراني على يهودي. هذا قول صح الإمام الشافعي والإمام مالك. وذهب الإمام أحمد في روايته وهي رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه تقبل شهادة النصراني للنصراني وعلى النصراني. واليهودي كذلك، بمعنى أن يشهد صاحب ملة على صاحب ملته. قال لأن عدم قبول هذه الشهادة يؤدي إلى ضياع الحقوق، إلى ضياع الحقوق، وهذا فيه مضرة بالغة. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم هذا فيما كان بين المسلمين، فتقبل شهادة المسلم للمسلم وعلى المسلم، أما الكافر على المسلم فلا تجوز. ثم قال أو أخبرني من غيركم. قال بعض أهل العلم وما سمعت في القول الأول بقبولها عند الاضطرار خوفا وخشية من ضياع الحق. إذا فالعلة كذلك في حقوق النصارى في حقوق اليهود أو في حقوق الكافرين، فتقبل شهادة بعضهم على بعض لهذه العلة خوفا وخشية من ضياع الحقوق، وهذا هو القول الراجح وهو ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. إذا فشهادة الذمي على الذمي والذمي صحيحة، وأما أن يشهد أهل ملة على أهل ملة أخرى فلوجود الاختلاف في الملة والدين فإن ذلك يؤدي إلى الفساد، ولذلك تمنع هذه الشهادة فلا يشهد اليهودي على النصراني والعكس كذلك. نعم.
ثانيا، والعدالة صفة زائدة عن الإسلام ويجب توافقها بالشهود بحيث يرجو خيرهم شرهم، ويجرب عليهم اعتياد الكذب بقول الله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، وقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، وقوله تعالى:
إما أن يكون من الجاهلين وإما أن يكون مثلا من الأمور التي يفسر بمثلها من المعاصي والذنوب، هذا لا تقبل شهادته. قال: ولم يشترط بالكذب أو بسوء الحال وفساد الأخلاق، فهؤلاء ممن لا تقبل شهادته. ولكن من أهل العلم قال: لا تقبل شهادة الفساق مطلقا. ومنهم من فصل كابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فذكر الإمام ابن القيم أن شهادة الفاسق تقبل فيما إذا انتشر الفسق في مجتمع أو في مجتمعات المسلمين، فإنه ينظر في الأمثل فالأمثل، يعني تقبل شهادة أفضل الفاسقين، أخف الفاسقين فسقا. كيف هذا؟ أنت تعلم أنه في المجتمعات الإسلامية التي سادتها اليوم مثلا العلمانية والبعد عن الدين والوقوع في المحظورات والمنهيات والمحرمات، صارت هذه الأمور حتى عند أكثر الناس من المسلمات، بل المخالف لذلك فعله هو القبيح، فعله هو المستهجن، هو المحظور، هو المنكر. فلو نظرت اليوم العلماء بالاتفاق وبالإجماع على حرمة التدخين، هذا الاتفاق بالعلماء، فهذا التدخين معصية من المعاصي وذنب من الذنوب، الإصرار عليه وإثم الفسق، فيكون الإنسان قد فسق بسبب إصراره على هذا الذنب الذي أجمعت الأمة على تحريمه، أجمع علماء الأمة على تحريمه. هذا الذي يدخل بمثل هذه الصورة لا تقبل الشهادة على القول العام قبول شهادة الفاسق. لما تنظر الآن في عموم المسلمين تجد نسبا هائلة وأعدادا كثيرة من المسلمين يقعون في هذا الذنب، وهل هو في هذا الذنب وفقط؟ لا، في ذنوب كثيرة. حظ اللحية الذي هو أيضا باتفاق العلماء من الأمور المحرمة، لما ثبت في صحيح البخاري حديث ابن عمر وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى فكوا الشوارب خالف المجوس. ماذا بالعلم أرباع المشرك؟ خلاف ذلك معصية، الإصرار عليه قد يؤدي بالإنسان بل يؤدي إلى الفسق في هذه المسيرة. فإذا قلنا لا تقبل شهادة المدخن ولا تقبل شهادة حلق النكهة ولا تقبل شهادة المسكر ولا تقبل شهادة من وقع بكذب المرة ولا تقبل شهادة من يبيع بعض السلع التي نهى كذلك عنها، إذا لا تقبل شهادة المسلمين اليوم لكثرة هذه المفسقات. العلماء يقولون: إذا ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع ضيق. بمعنى إذا كنا في زمان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأمر في العدالة متسع، العدول كثر، فيشدد في بنود العدالة. بمعنى من وجد منهم الإصرار على فعل المباحات أو ما يسمى بخوارج المروءات تقبل شهادته. ما هي خوارج المروءة عند العلماء؟ قال العلماء: أن تفعل ما يؤدي إلى شينك، أن تذكر نعم، وأن تذكر ما يؤدي إلى تزيين الإنسان. يعد العلماء الأكل في حال المشي من خوارج المروءة، أن يجد الإنسان من خوارج المروءة أن يعبث أو يجلس في الطرقات، يعني مثلا جلوس على المقاهي، طبعا في مقاهي من المحرمات، في مقاهي مع الشيش من المحرمات، في مقاهي مع الحشيش من المحرمات، في مقاهي على الكباحيات من المحرمات، لكن لو ما أخذ مجرد من كل هذه الأمور فأقل أحوالا من حوالي الأمور، لهذا الوقت الذي يهدده الناس في عدم الخير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الله تعالى يقول هذا: لا خير في هذه المجالس إلا استثنى من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. إذا هذا الذي يجلس القيل والقال والنظر في عبد فلان وفلان، ويمضي في الطريق ويمضي في الماشين ويرى في الناس أحوالهم، زمان الصحابة بكثرة العيون ترتفع نسب العدالة الشهادة، لابد أن يكون يقع كذا وكذا. أما مع انتشار المفسقات وظهور الفسق، إذا ضاق الأمر اتسع، بمعنى لا تجد العدول إلا نادرا. العدول من هم؟ الذين يحافظون على الوجبات والواجبات ويفعلون المندوبات ويتركون المحرمات بل لا يقعون في المكروهات. العدول لما ضاق في أحوال اليوم العدالة حتى فيها نظر إلا من رحم الله. فإذا ضاق وجود العدول يتسع الأمر، بمعنى أنه يخفف في اشتراط العدالة. إذا الأمر يقوم قصر على ماذا؟ قصر على عدم الكذب، على فعل الواجبات كالصلاة. فمن كان محافظا على الصلاة مثلا وليس من المشهورين بالكذب تقبل شهادته. قد يكون متقنا، نعم قد يكون متقنا، قد يكون حالما، نعم قد يكون حالما، قد يكون مثلا ممن جرحت مروءته، نعم من جرحت مروءته. لماذا؟ وبأي دليل اجتهد الشيخ الإسلام تيمية في هذا القول؟ إذا كان الله تعالى في حال فقر المسلم في بلاد الكفار ولا يجد من يشهد له على وصية، أجاز أن يشهد على الوصية الكافر، فمن باب أولى في وسط المسلمين عند خوف ضياع الحقوق فيجوز شهادة هذا المسلم مع خفة العدالة ومع وجود بعض هذه الأمور المفسقة. بعد هذه النقطة
المتعثرة،
فذلك سيؤدي إلى ضياع كثير ولذلك أقول قضية اشتراط عدم الفسق من الأمور التي وفق فيها للراعي الأصولية إذا رأى الأمر اتسع. وأما مسألة خوارم القربى فهي كذلك تختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن بلد إلى آخر. فقضية أن يأكل الإنسان قائما نعم القصد أن يشرب جالسا وأن يأكل جالسا، ولكن قضية أن يبتل الإنسان زيا معينا أو يكون حاسر الرأس في حجارة في عرف نافع صارت من الأمور المباحة الجائزة التي لا يذمها العرف ولا ينكرها فليست من خوارم القربى. يعني في بلاد بعض بلاد العرب حتى يتأمل في بعض البلدان من الأمور المعرفة أن يمشي الإنسان بدون شيء على رأسه إما غرفة أو عمامة أو طاقية إلى غير ذلك. في بلدنا هنا من الأمور الجائزة التي لا ربط فيها فلا يقال عند ذلك هذه من خوارم القربى لأنها تختلف وينتقل من بلد إلى بلد آخر. في بعض البلدان من خوارم القربى أو الذي يتمه العرف عندهم أنك إذا قدمت طعاما للضيف أن تأكل معه فلا تأكل إلا بعد انتهائه من أكله. في بلاد أخرى الأمر بل من كرم ضيافة أن تأكل مع الضيف حتى يكون هناك من الأنس ويكون هناك كذلك من عدم الاستحياء إلى غير ذلك. إذا هذه الأمور التي تعود إلى العرف بالذم أو بالنهي هذه خاضعة لاختلاف العرف واختلاف الأعراف. فما ذمه العرف ينبغي أن يبتعد عنه الإنسان، ومن تتحول العرف يفعله الإنسان بشرط ألا يكون في ذمه أو في نفسه مخالفا للشرع، يكون مخالف للشرع. فإذا ذم العرف شيئا وهذا الشيء مما شرع في الدين فلا يحمل بهذا العرف ولا الأمر، لأن الله تعالى ألزمنا بالشرع قبل العرف فقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فإذا نظرت مثلا في الشرع وجدت أن الشرع يوجب على المرأة الحجاب، وهناك وفي بعض البلدان مما تلك الأعراف تذم هذه الهيئة في لبس المرأة أو في حجابها. فإذا ما تعارض العرف مع الشرع يقدم الشرع ولا يحمد العرف، لابد من تقديم الشرع. أما إذا كان الأمر لا نص فيه من الناحية الشرعية ليس هناك نص، ولكن هي من الأمور التي تعارض عليها الناس فإن فعلها الإنسان يندم وإن تركها يذم. فالصحيح في ذلك أيضا أن يفعل الإنسان ما امتدحه العرف وأن يتخلى وأن يأخذ ما ذمه العرف. نعم.
قال تقبل شهادة الفاسق إذا لم اتفق الفقهاء على قبول شهادة الفاسق إذا تاب، إلا أن الإمام أبا حنيفة قال إذا كان فسقه بسبب القذف في حق الغير فإن شهادته لا تقبل. قول الله تعالى وتبناهم المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
نعم. معلوم أن من تاب تاب الله عليه، والله تعالى يقول كل عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبة، فإذا تاب الإنسان وأناب إلى الله فلا توبة، بل إذا أسلم الكافر فإن الإسلام يجب ما مر من البلايا والمعاصي والذنوب والكبائر إلى غير ذلك. فإذا ما تاب الفاسق فمن باب أولى، إذا كان الإسلام يجب ما قبل مما فعله الإنسان في حال كفره، فإذا ما تاب الفاسق هذا الفسق تائب. فإذا كان الكافر إذا تاب قبل الشهادة فكذلك الفاسق إذا تاب من هذا الفسق قبل الشهادة. وهذا أيضا في باب الرواية، فإذا كان هناك من شرع الفسق فلا تقبل روايته. فإذا عرف بعد ذلك بالتوبة والعدالة قبلت روايته مع وفر بقية الشروط الأخرى في الرواية. ومن ذلك خلاف بين أهل الحديث في قبول توبة الكذاب، فكثير من أهل العلم من قال بقبول رواية التائب من الكذب إذا علم أنه قد تاب من الكذب. لكن العلماء استثنوا قضية الشهادة على المرأة بالزنا، فمن رمى المحصن بالزنا ولم يأتي بأربعة شهداء فجلوهم 80 جلدة. قال الله تعالى: ولا تقبلوا له شهادة أبدا، سواء استمر على قوله ورميه أو تاب من ذلك فإنه لا تقبل شهادته لكونه لم يأتي بهذا العدد الذي استوفى به الشهادة على إقرار المرأة أو وقوع هذه المرأة المحصنة في الزنا. نعم.
الثالث والرابع البلوغ والعقل. ولما جاءت العدالة شرطا في قبول الشهادة فإن البلوغ والعقل شرط في العدالة، فلا تقبل شهادة الصغير ولو شهد على صحيح مثله، ولا المجنون ولا المعتوه، لأن شهادة لا تفيد اليقين الذي يحكم بمقتضاه. وجاز الإمام مالك شهادة الصبيان في الجراح ما لم يختلفوا ولم يتفرقوا، كما أجاز عبد الله بن زبير، وكذلك عمل الصحابة والفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارب روح بعضهم بعضا. وهذا هو الراجح، فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم، ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم، ولا سيما إذا جاءوا المجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتوقفوا على خبر واحد
ثالثا أن تقبل هذه في حال وجود الصبية في معية حاله قبل أن يتفرغوا. أما إذا تفرغوا وذهبوا إلى بيوتهم فلا تقبل. لماذا قبل هؤلاء شهادة الصبية؟ قالوا الأصل معروف أن الأولاد يلعبون مع بعضهم البعض ولا يكون في وسط لعبهم أناس من كبار السن، فللحاجة والاضطرار تقبل شهادة الصغير ولكن بشرط ألا يتفرغ. لماذا لا يتفرغ؟ لأنه إذا ذهب هذا الولد إلى أمه أو أبيه فقال وقع في الملعب أو في الحارة كذا وكذا، يقول له لا تقل هذا الكلام إن هذا سيؤدي إلى الاضطرار بنا أو سيؤدي فلان يزعل مننا أو يتضايق منا إلى غير ذلك، فعند ذلك يلقن ويوجه فيفسد ما قد رآه فلا تقبل شهادته. ولكن إذا كان الصبية في محلة الحدث واعتدى بعضهم على بعض فتقبل شهادة الصبي في هذا المحل عند عدم توافق الرجال وفي حالة عدم التفرق، وهذا الذي عمل به فقهاء المدينة. إذا اعتدى ولد على ولد لا نقول هذا الصبي لا يؤخذ بقوله لأنه لا يعرف، هو إذا لم يوجه ولم يلقن الكذب لن يكذب. هذا في الغالب أيضا في زمان صدق الصبية والصغار، أما اليوم في زماننا حقيقة لا يلقن الكبار والصغار الكذب، بل قد يتفنن الصغار في كذب لا يعرف الكبار، قد يتفنن الصغار في تلقين الكبار الكذب، والأمر يعود هنا إلى القرائن ويعود إلى كل حالة بحسبها والله أعلم. ونقف عند هذا الأمر وإن شاء الله في الدرس القادم نؤمن ما نحن نصاب في باب الشهادة. يقول عندما أجاز الإمام أحمد شهادة كل بميتة على رجل من نفس ميتته، كان هذا في حال السفر الوصية فقط وفي كل أحوال الشهادة؟ لا، في كل أحوال الشهادة فيجوز أن يشهد النصراني على النصراني واليهودي على اليهودي، أما أن يشهد على غير أهل ملته فلا يصح هذه الشهادة. يقول لماذا لا تقبل شهادة القاضي؟ فقال تعالى بعد الآية ولا تقبل لهم شهادة أبدا، قال بعد ذلك الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن الله غفور رحيم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال يقبل حيث التوبة فالتوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، أما من حيث قبول بعد ذلك قبول القاضي لشهادته فلا تقبل تأديبا له على ما وقع فيه من خلق المحصنات، ومن باب أن يعظم هذا الأمر فلا يتجرأ إنسان على خلق المحصنات. يعني هذا الرجل الذي قذف المحصنات ولم يأتي بأربعة شهادات وأقيم عليه الحد فجلد، فإن تاب الله تعالى عليه فتوبته بينه وبين ربه، ولكن أن تقبل شهادته بعد ذلك قال كثير من أهل العلم لا نقبل هذه الشهادة. لماذا؟ حتى يبقى هذا الأمر في وسط الناس أن فلانا هذا لا يؤخذ بقوله ولا تقبل شهادته لما فعله من قذف المحصنة، فيكون في ذلك الترهيب من هذا الفعل تخويفا وجذبا للناس حفاظا على أعراض المسلمين. لا نعد المسلم الأمور العظيمة إن أموالكم وأعراضكم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، هذا أمر خطير، ولذلك لا ينبغي أن ينتبه الإنسان من هذه المسألة الخطيرة التي تؤدي إلى الوقوع في مثل هذه الكبيرة العظيمة وهي قذف المحصنات الغافلات، نسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا وأعتذر من أخوة في درس الصبح، كن الأسبوع القادم إن شاء الله إلى الطلبة بإذن الله.